بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السابعة: إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق، فيجب عليه كفارة الحنث، لكن كفارة الحنث هناك كفارة مالية وهناك كفارة غير مالية، يعني هناك عتق رقبة وهذه مال، طعام 10 مساكين مال، كسوة 10 مساكين مال، وهو لا يملك شيء، فينتقل فرضه إلى الصيام. لذلك يقول: ففرضه الصوم في الكفارات. هذه الكفارات سواء كانت مخيرة أو مرتبة، جميع الكفارات باعتبار أن هناك أشياء مالية، هناك أشياء مالية لا يتمكن منها العبد، فينتقل فرضه إلى الصيام حتى لو كانت مرتبة أو مخيرة، ما في فارق. ولو كفر بغيره، لو كفر بغير الصوم من عتق عليكم السلام أو كسوة أو إطعام، فهل هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ يقول: فإن كان بغير إذن المولى لم يجزئ، لأنه هذا الذي هو أنفقه أو أعتقه هو ملك للمولى، لأن العبد وما يملك لمولاه، فهنا كفر بما لا يملك فلا يكون مجزيا. وإن أذن المولى أجزأه، باعتبار أنه مر علينا فيما سبق أنه تصرفات العبد المالية إذا كانت بإذن المولى فتصح. يقول: وقيل لا يجزيه لأنه لا يملك بالتمليك. هذه مسألة خلافية عند العلماء، هل أن العبد يملك إذا ملكه سيده ومولاه أو لا يملك؟ القول الذي يذهب إليه المحقق رحمه الله أنه يملك، يعني بتمليك السيد يملك، إذا أذن له السيد يملك. الذي يذهب إلى أنه لا يملك حتى لو أذن له السيد، فهنا أيضا لما هو أذن له السيد وأعتق هو لا يملك هذا المملوك، أو أطعم هو لا يملك هذا المال الذي قدمه طعاما، فلا يصح لأنه كفر بما لا يملك. يقول: والأول أصح أنه يملك. وكذا لو أعتق عنه المولى بإذنه، المولى هو الذي أعتق عنه بالنيابة عن العبد بإذن العبد، لأنه الكفارة المطلوب بها العبد، فما يمكن أن يكفر عنه وهو لا يشعر، يقول: أنا سأكفر عنك. يقول: لا مانع، كفر عني. فيخرج مثلا يعتق رقبة أو يطعم، هذا يصح، لأنه حتى بالنسبة إلى غير المملوك لو أن شخصا كفر عن شخص بإذنه يكون يعني بمثابة أنه أعطاه مالا وبالنيابة عنه كفر، فيصح. المسألة الثامنة: لا ينعقد يمين العبد بغير إذن المولى. لو أن العبد حلف، طبعا حلفه لا يكون صحيحا إلا إذا سبقه الإذن من المولى، فلو حلف لا ينعقد، فلو خالف لا يكفر لأنه لم ينعقد يمين له ولا يلزمه الكفارة. وإن حنث، أذن له المولى في الحنث أو لم يأذن، لأنه لا يمين، بما أنه لا يمين لا حنث. أما لو أذن له في اليمين فتنعقد يمينه وتصح. فقد انعقدت. فلو حنث، إذا حنث بإذنه فطبعا يجب عليه كفارة الحنث، فكفر بالصوم، لأنه قلنا العبد فرضه الصوم، لم يكن للمولى منع، لأنه هنا أولا حلف بإذنه وحنث بإذنه، وهو الآن سيصوم وبعد ليس بمال، بأمر مثلا، برقبة، بإطعام، بكسوة من عند المولى، فليس للمولى أن يمنعه. ولو حنث من غير إذنه كان له منعه. باعتبار أن كل تصرفات العبد لابد أن تكون بإذن المولى، فهنا إذا حنث من غير إذن المولى كان للمولى أن يمنعه. غاية الأمر أن الصوم يبقى في ذمة العبد إلى أن يعتق، بعد ذلك يصوم كفارة. ولو لم يكن الصوم مضرا، يعني له منعه حتى لو لم يكن مضرا، وفيه تردد. أما الوجه الأول وهو عدم المنع، لأن سبب الوجوب، سبب وجوب الكفارة وهو اليمين أو الحنث، لأن سبب الوجوب مأذون فيه، والحنث من لوازمه، والإذن في الشيء إذن في لوازمه. يعني السبب الوجوب ما هو؟ عليكم السلام. سبب الوجوب، وجوب الكفارة، هو نفس اليمين، لأنه حلف وهو مأذون في اليمين، والحنث من لوازمه، من مستتبعات ذلك اليمين. فلما أذن في اليمين لابد أن يأذن فيما يترتب على اليمين، مما ترتب على اليمين الحنث الذي يلزمه الكفارة بعده. الوجه الثاني أن له منعه لأنه غير مأذون في الحنث، فإذا ما أذن له في الحنث فلا يأذن، لم يأذن في لازمه وهو الصوم، نفس الصوم. يقول المسألة التاسعة: إذا حنث بعد الحرية، يعني هو حلف، لما حلف كان مملوك، لما تحرر بعد ذلك حنث باليمين، كفر كالحر، يعني الصوم، عفوا العتق أو الإطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فإن لم يستطع يصوم 3 أيام. ولو حنث ثم اعتق، يعني لما حنث تعلق بذمته الكفارة وهو مملوك، لكن بعد ذلك اعتق، فالآن هو سيؤدي الكفارة وهو حر، فالاعتبار يقول بحال الأداء. الآن لما بيؤدي الكفارة، هو حر أو مملوك؟ حر، فيؤدي الكفارة التي للأحرار، يعني مخير بين الثلاثة الأول، فإن لم يستطع يصوم 3 أيام. فإن كان موسرا كفر بالعتق أو الكسوة أو الإطعام، ولا ينتقل إلى الصوم إلا مع العجز عن هذه الثلاثة. هذا في المرتبة مثل كفارة اليمين، وفي المخيرة يكفر يعني الآن في نفس الثلاثة العتق أو الكسوة أو الإطعام، هذه مخير بين هذه الثلاثة الأشياء، يكفر بأي خصالها شاء ما دام حرا. إلى هنا تم الكلام في الأيمان، وننتقل إلى كتاب جديد وهو كتاب النذر. والنذر في اللغة هو الوعد، إما الوعد بشرط أو الوعد مطلقا، سواء كان بخير أو بشر يطلق عليه أنه نذر، هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو الالتزام بالفعل، بفعل شيء أو بترك شيء على وجه مخصوص، يعني بأن يكون يحلف بالله بالشرائط التي ستأتي. وبالنسبة إلى النذر هو مشروع في الشريعة المقدسة بالإجماع، وثبت بالسنة المتواترة، ووردت آيات في كتاب الله العزيز: وليوفوا نذورهم ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول: والنظر في الناذر والصيغة ومتعلق النذر ولواحقه. أما بالنسبة إلى النظر الأول في الناذر، يقول: أما الناذر فهو البالغ فلا يصح من الصبي، العاقل فلا يصح من المجنون في وقت جنونه، يعني إذا كان مجنون إطباقي لا يصح منه، إدواري في حال جنونه لا يصح. المسلم فلا يصح من الكافر. قال: فلا يصح من الصبي ولا المجنون، لما قلناه مرارا فيما سبق أن الشارع المقدس لا يعتبر بعبارة الصبي، فعبارته مسلوبة الاعتبار، فكأنه لم ينذر. ولا يصح من الكافر أيضا، مع أن الكافر وإن كان هو بالغ وعاقل لكن لا يصح منه لتعذر نية القربة في حقه، لأنه لا بد في النذر أن يكون طاعة، والطاعة إنما تتحقق بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى. فالكافر ما يمكن أنه ينوي هذه الطاعة تتحقق منه، فلا يصح منه النذر لتعذر نية القربة في حقه واشتراطها في النذر، ولاشتراطها، لأن نية القربة مشترطة في النذر ولا يمكن أن يحققها، فلا يصح منه. لكن لو نذر فأسلم، يعني لما نذر قلنا أنه لا يصح منه، لكن لو حصل منه ذلك فأسلم استحب له الوفاء، لما روي أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وآله: كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أوفي بنذرك، يعني هذا حمل على الاستحباب. يقول: ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج. المرأة الزوجة تارة تنذر بالواجبات: لله علي نذر أن أصلي صلاة الظهر والعصر، لله علي نذر أن أحج هذا العام إن استطعت، هذا واجب طبعا إذا كان لأول مرة تحج. فإذا كان كذلك يعني نذرت واجبا، لا يشترط في الوفاء بهذا الواجب إذن الزوج، لأن الواجب يجب الإتيان به. أما لو كان لا تطوعات، إذا كان تطوعات يعني أمور مستحبة، فبعض العلماء قال ليس للمرأة أن تنذر نذرا تطوعا إلا بإذن الزوج مطلقا، وبعض العلماء قيده بما إذا كان هذا النذر ينافي حق الزوج. يعني لو نذرت أنها تعتمر مثلا والعمرة يستلزم السفر، فهذا ينافي حق الزوج، فلا بد من إذنه. أما إذا كان لا ينافي حق الزوج، مثل لو نذرت أن تصلي لله ركعتين لا ينافي حق الزوج، فلا يجب أخذ الإذن، هكذا بعض العلماء فصل. وكذا يتوقف نذر المملوك على إذن المالك، لأنه قلنا فيما سبق أن جميع تصرفات المملوك لابد أن تكون بإذن المالك، فلو بادر المملوك ونذر بدون إذن لم ينعقد، وإن تحرر بعد ذلك لأن المملوك أوقع هذا النذر فاسد، لأن النذر وقع فاسدا فلا يجب الوفاء به بعد التحرر. وإن أجاز المالك ففي صحته تردد أشبهه اللزوم. منشأ التردد أن المملوك إذا بادر بالنذر بدون إذن هل يقع باطلا فلا تنفعه الإجازة اللاحقة، أم يقع موقوفا على الإجازة؟ يعني الآن هو هل يشترط الإذن الابتدائي؟ فما لم يكن بإذن ابتدائي لا يقع صحيحا، يقع فاسدا فلا يجب الوفاء به. فلو أجازه المالك بعد ذلك هو وقع فاسد، فأجاز شيئا فاسدا فلا تنفعه الإجازة، أو لا يقع مراعى، فإن تعقبته الإجازة صح وإلا فلا. هذا يعني وجه التردد. ويشترط فيه القصد، لابد أن يكون قاصدا للنذر طبعا، والاختيار. هو المحقق رحمه الله جعل القصد والاختيار كأنما شيء واحد. القصد يعني أن يكون قاصد ما يقول، ناذر وهو ملتفت، والاختيار أنه غير مكره ومجبر على ذلك، فلا يصح النذر من المكره لأنه غير مختار، ولا السكران طبعا الذي أخرجه سكره عن التمييز، ولا الغضبان الذي غضب غضبا شديدا بحيث أفقده التمييز أيضا، الذي لا قصد له مع غضبه. النظر الثاني في الصيغة، وأما الصيغة فهي إما بر أو زجر أو تبرع. البر يعني المراد أنه ينذر لكي يعمل عمل صالح أو على عمل صالح، فالبر قد يكون شكرا للنعمة، كقوله إن أعطيت مالا أو ولدا هذا نعمة فلله علي كذا، أو إن قدم المسافر الفلاني فلله علي كذا، هذا شكر لهذه النعمة، وقد يكون دفعا لبلية بأن يكون مثلا عنده مريض فيقول إن برئ المريض أو إن تخطأني المكروه، إذا المكروه بعد ما أصابني طبعا في الجواهر تخطاني، إن تخطاني المكروه، فإذا تخطأني أو تخطاني المكروه فلله علي كذا، يعني هنا هذا النذر من أجل أن يدفع بلاء، فهذا يسمى نذر البر، شكر للنعمة أو دفع للبلية. والزجر، الزجر هو أن يزجر نفسه عن فعل محرم أو عن ترك واجب، أن يقول إن فعلت كذا، إن شربت الخمر فلله علي نذر مثلا أن أصوم كذا، هذا حتى يزجر نفسه عن شرب الخمر، أو على ترك واجب، إن لم أحج هذا العام طبعا مثل الحج الواجب فلله علي كذا، فهذا أيضا زجر حتى لا يترك الواجب. والتبرع وهو القسم الثالث هكذا، يعني نذر متبرع يعني بدون سبب مو معلق على شيء، فيما سبق نذر البر ونذر الزجر معلق في شرط، إن أعطيت مالا، إن قدم المسافر، إن برئ المريض، إن فعلت كذا، إن تركت كذا. أما التبرع هكذا الابتدائي لله علي نذر أنا فعل كذا، مو معلق على شيء. يقول ولا ريب في انعقاد النذر بالأوليين، وهذا كما ذكر في الجواهر أن انعقاد النذر بالأوليين وهو البر، نذر البر ونذر الزجر ينعقدان بالإجماع، ووردت النصوص الصحيحة من ضمنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها، يعني جامعها بعد أيام المفروض يأتي لها الحيض ما جاء لها الحيض وخاف أن تكون قد حملت، فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضات، وقد كانت الجارية طمثت يعني بعد ذلك حاضت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قال ليس عليه شيء، فطبعا لكونه قال إن حصل الأمر الفلاني يعني باعتبار يعني بعد النذر لا قبل النذر. لأن في رواية ثانية هي خبر جميل بن صالح قال قد كانت عندي جارية بالمدينة في حديث إلى أن قال فأجابني إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك، وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك. على كل حال بالنسبة إلى نذر البر والزجر ينعقدان، وفي الثالثة خلاف، والانعقاد أصح وهو المشهور عند العلماء، بل الدعية عليه الإجماع، ويدل عليه أيضا قول أم مريم عليهما السلام إني نذرت لك ما في بطني محررا، هنا هذا النذر على حسب الظاهر مو مقيد بشيء مو معلق على شيء فهو نذر تبرع. وأيضا في خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. بعد مو مقيد بشيء، مطلق يشمل هذا الشيء. يقول: ويشترط مع الصيغة، مع صيغة النذر الصحيحة، يشترط نية القربة. لابد أنه يكون هذا العمل الذي ينذره يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويكون طاعة. فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله، يعني بعض الأحيان الواحد يريد أن يمنع نفسه من أشياء فينذر نذر بس مو غرض لله يتقرب إلى الله بذلك، لم ينعقد لأنه ما ليس فيه نية القربة، لأن الغرض هو يريد أن يمنع نفسه. يعني مثل بعضهم يقول خلاص كل مرة مثلا أتناول يعني واحدة من الدخان، سيجارة مثلا، أتصدق بمثلا 10 ريالات. فهو الغرض قد يكون مو أنه يتقرب إلى الله بترك هذا الشيء مثلا لأن فيه مضر على بدنه، لا، يريد أن يمنع نفسه من شيء، فما قصد القربة فلا ينعقد. ولا بد أن يكون الشرط في النذر سائغا. يعني الآن لما يقول إن حصل الشيء الفلاني فلله علي أن أفعل كذا وأتصدق بكذا، لابد أن يكون هذا الشيء سائغ. أما مثلا لما يقول إن سرقت هذه الليلة ووفقت في السرقة لله علي نذر أن أخرج ربع ما تصدق ما سرقته، هذا هو علقه على شيء مو سائغ. إن قصد الشكر والجزاء، ولا بد أن يكون الشرط في النذر سائغا، إن قصد الشكر والجزاء طاعة. يعني إذا كان قصد الشكر لله وقصد أن يكون هذا الشيء الذي هو نذره جزاء لما الله سبحانه وتعالى أنعم عليه، لابد أن يكون طاعة. في الجواهر كلمة طاعة مي موجودة، عفوا، يعني يكون هكذا: ولا بد أن يكون الشرط في النذر سائغا إن قصد الشكر. أي نعم، الفاصلة تكون بعد الشكر. والجزاء طاعة، يعني ولا بد أن يكون الجزاء الذي هو يأتي به أن يكون طاعة، ولا بد أن يكون الشرط في النذر سائغا إن قصد الشكر. والجزاء طاعة، يعني لا بد أن يكون الجزاء طاعة، ولا ينعقد. يعني لو كان الجزاء معصية، لو قال لله علي نذر إن شفي ولدي أن أشرب مثلا زجاجة من الخمر، هذا طبعا لا يصح. ولا ينعقد النذر بالطلاق ولا بالعتاق. طبعا النذر بالطلاق والعتاق يقول مثلا إن فعلت كذا فزوجتي طالق أو فنسائي طوالق، هل ينعقد؟ هل يلزمه لما مثلا فعل هذا الشيء هل لابد أن يطلق النساء؟ لا. أو بالعتاق مثلا لو قال أنه إن فعلت كذا فكل عبيدي أحرار أعتقهم قرب إلى الله، لا لا ينعقد، لا ينعقد. يعني في فرق بين النذر بالطلاق والنذر بالعتاق وأن ينذر إذا حصل الشيء الفلاني أن يعتق عبيده، في فرق. يعني يقول لله علي نذر إن شفي ولدي أعتق عبيدي، هذا صحيح، لكن النذر بالعتاق يقول إن فعلت كذا ف عبيدي أحرار. الآن يعني بمجرد أن أفعل يصير العبيد أحرار، مو بعد ذلك أنا أعتقهم، لا هم أحرار. يعني كأنما هذا الشيء مترتب على ذاك، إن فعلت كذا انعتق العبيد، يعني إن فعلت كذا طلقت المرأة. هذا الذي هو نحن نقول أنه لا يقع. النظر الثالث في متعلق النذر، يعني الآن لما الشخص يريد أن ينذر شيء، ينذر أي شيء، هل أي شيء يمكن نذره؟ يقول أما متعلق النذر فضابطه أن يكون طاعة، فينذر شيء لله فيه طاعة، لله علي أن أتصدق، لله علي أن أحج، لله علي أن أطعم مساكين، وهكذا مقدورا للناذر. لو قال مثلا لله علي نذر أن أصلي على سطح القمر ركعتين، الصلاة على سطح القمر أو على سطح الأرض طاعة، لكن مو مقدور فلا ينعقد. فهو إذن، فالنذر إذن مختص بالعبادات، لابد أن يكون طاعة، يعني هذه الطاعة التي هي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فهي عبادة. يقول كالحج والصوم والصلاة والهدي والصدقة والعتق، والمحقق رحمه الله سيتكلم في كل واحد من هذه الأمور. أما ما يتعلق بالحج، أما الحج فنقول لو نذره ماشيا، قال لله علي نذر أن أحج هذا العام مشيا على قدمي، لزم، لأنه المشي للحج أيضا من الطاعات، لأن فيه نوع شدة وأثوب الأعمال أحمزها. لكن الكلام في أنه إذا الآن هو نذر أن يحج ماشيا، هل يلزم المشي من البلد التي هو فيها أو من الميقات؟ يقول ويتعين يعني المشي من بلد ناذر أو من بلد النذر، البلد الذي وقع فيه الناذر. بعض العلماء يقول لا، ليس من بلد النذر بل من بلد الناذر. والفرق يعني لو أنني في هذه البلاد ونذرت فيجب علي من البلد التي وقع فيها النذر، وإن كان بلدي غير هذه البلاد. لكن إذا قلنا بلد الناذر كما ذهب إليه بعض العلماء، لا، من بلده هو، إذا رجع إلى بلده من هناك يحج. وقيل من الميقات، وصاحب الجواهر يصحح هذا القول، يقول إذا كان تجرد عن القرائن ما في قرينة تدل على أنه يحج من بلده فينصرف إلى الميقات، لأن الحج هو مناسك مخصوصة مبدأها الإحرام من الميقات، يعني ما قبل الميقات لا يكون حجا، لا يسمى حج، فلا يجب عليه المشي فيه. يقول ولو حج راكبا مع القدرة، مع أنه قادر على الحج مشيا، حج راكبا هل يجزئ؟ لا يجزئ عاد. ولو ركب بعضا، الآن مثلا هو في ذهابه ذهب مشيا، لكن في رجوعه، عفوا، في ذهابه النصف الأول من الذهاب من طريق الذهاب مشي، النصف الثاني ركب، قضى الحج مرة ثانية حج ومشى ما ركب، النصف الأول الذي مشى فيه يركب، لكن النصف الثاني الذي ركب فيه لابد أن يمشي، باعتبار أنه يحصل التلفيق، يصدق عليه أنه ذهب للحج، يعني قطع المسافة من هنا إلى الحج مشيا. وقيل إن كان النذر مطلقا، يعني تارة يكون النذر مقيد بسنة من السنوات وترى يكون مطلق، لله علي نذر أن أحج سنة من السنوات ماشيا، فإذا كان كذلك إذن هو ما حج ماشيا، فلا بد أن يعيد في السنة القابلة أو في سنة من السنوات ماشيا. وإن كان معينا بسنة، قال لله علي نذر أن أحج هذا العام ماشيا، هذا العام مضى وما حج ماشيا، لزمه كفارة خلف النذر، لزمه كفارة خلف النذر، باعتبار أنه ما حج مشيا، بعض الطريق ماشي والبعض الآخر كان راكبا. يقول والأول مروي، وهذه الرواية تقدمت فيما سبق في كتاب الحج فيما يرجع إلى نفس المسألة، من حج ماشيا تقدمت هناك. يقول ولو عجز الناذر عن المشي، حج راكبا، تلاحظوا فيما سبق قال ولو حج راكبا مع القدرة على المشي، هنا لا، عجز عن المشي، إذا كان عاجز هذا العام ويرجى أنه في السنين الآتية أنه يتمكن من المشي وهو لم يقيد بهذا العام، فيجب عليه أن ينتظر إلى أن يقدر على المشي فيوفي بنذره. وأما إذا كان لا مقيد بهذا العام، حج راكبا، وهل يجب عليه سياق بدنه، أن يكفر ببدنه لأنه كان نذر ماشي والآن ركب عاجز؟ قيل نعم، أنه يجب عليه بدنه، وقيل لا يجب بل يستحب، وهو الأشبه لصحيحة، نعم، وهو الأشبه لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه يقول أنه سأله عن رجل نذر أن يمشي في حج فلم يستطع، فالإمام عليه السلام أجابه بأن يذبح بقرة، فقال أشيء واجب ذبح البقرة؟ قال لا، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء. يعني هو جعل لله أنه يحج وما استطاع، فالله سبحانه وتعالى لا يلزمه، لكن هذا الأفضل ليس بواجب. لذلك يقول وقيل لا يجب بل يستحب. ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشى، وإن كان المشي أفضل لكن هو نذر الركوب فيحنث بحجه لأنه لم يقع منه الحج ماشيا أو راكبا. ويقف ناذر المشي في السفينة، لو أنه الآن يريد أن يقطع البحر، بعد ما يمكن أن يخوض في البحر يمشي في البحر، لابد أن يركب السفينة، فكيف يصنع في السفينة؟ هو نذر ماشي، يقول يقف، باعتبار أن الوقوف هو أقرب شيء إلى المشي، لأن المشي هو وقوف مع حركة. الحركة الآن ما لها قيمة له، يعني لو قيل له في السفينة هو يتحرك، يحرك الرجلين، لغو، هذا عبث. فالحركة لغو، فيبقى الوقوف. لا يعني الآن لما نقول أنه يقف مثل المشي، يمشي يستريح وينام إيه ممكن، يعني مو أنه بعد طول الوقت واقف. كيف؟ لا ما يمكن، لا يكون يمارس الأمور الأخرى التي هي راحته الطبيعية طبعا، يعني أغلب الوقت واقف، لو أغلب وقت مشي يكون واقف، أما الأوقات التي لابد له فيها من الراحة، من الأكل، من النوم، هذه بعد ما يأكله واقف، أو مثلا يقضي الحاجة وهو واقف، لا ما يلزمه ذلك. يقول لأنه أقرب إلى شبه الماشي إذا كان واقف، والوجه الاستحباب أو يستحب، لأن المشي يسقط هنا عادة في السفينة لأنه لا فائدة فيه، ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء. الآن إذا كان واحد نذر أن يحج ماشي وجاء بطواف النساء بعد انتهت مناسك الحج، ففي هذه الحالة يجوز له الركوب بعد ذلك. أما الفروع الآتي إن شاء الله نبينها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.